أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثامن من تروك المحرم أو محرمات الإحرام هو استعمال الطيب. مسألة 237. تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى، يحرم على المحرم استعمال الطيب بأي نحو من أنحاء الاستعمال، بمعنى يحرم عليه استعمال الطيب شما، أن يشم الطيب، وأكلا وإطلاء وصبغا وبخورا وغير ذلك، أي نحو من أنحاء الطيب لا يجوز للمحرم أن يستعمله، وهكذا لا يجوز له أن يلبس ما كان عليه أثر الطيب. إذا فرض أن ثياب أحرامه كان فيها أثر للطيب فلا يجوز له أن يلبسه، وهذه مسألة ابتلائية في الواقع. المحرم نادرا ما لا يقع في هذا الحكم الابتلائي، فيلزمه أن يتجنب الطيب بأي شكل من الأشكال. فمثلا بعض الحجاج يبتلي بقضية أكل الطعام وفيه مطيبات، هذا يطبخهم عادة في تلك المناطق، يطبخون بهذه التوابل، يطبخون به يعني هيل، ويخلون عليه مثلا قرنفل وما شابه ذلك، لأن كلهن هذه التوابل كلها تعد من المطيبات، فلا يجوز للمحرم أن يأكل الطعام المطيب. وهكذا مثلا هذا بعض الأحيان معجون الأسنان يكون فيه رائحة طيبة، ففي حال الإحرام لا يجوز له أن يستعمل ذلك المعجون. وهكذا مثلا بعض الأحيان الحجاج يخلي ملابسه ثياب إحرامه في الحقيبة، وأكو عنده عطور وتأخذ رائحة من ذلك العطر، هذه الثياب التي عليها أثر الطيب لا يجوز له أن يلبسها في حال الإحرام. وهكذا المنظفات بشكل عام، هذا الصابون، التايت، الشامبو، هذه كلها لا يجوز له أن يستعملها في حال الإحرام. ناشوف الحجاج يأخذون إياهم هذا الصابون، هذا صابون الرقي، باعتبار هذا ما به رائحة طيبة. فكل أنحاء استعمال الطيب هذه لا تجوز للمحرم. دل على ذلك جملة من الروايات، يفهم منها أن هذه أنحاء استعمال الطيب هي محرمة. طبعا هذا احتجام قضية هذا، يسألون الحجاج كثيرا هذه الكليجة وما أعرف شنو هذا الكيك وغيره، يأخذون وياهم على عادة يخلون عليه مواد مطيبة، فهذا كله ما يجوز أكله ما دام فيه مواد مطيبة فيها رائحة طيبة، هذا كله يعد من أكل المطيب أو من أكل الطيب وهو غير جائز. وراح يجي أنه في أكل الطيب أو لبس ما يكون عليه أثر منه، هذا فيه كفارة كما سيأتي. طيب، يفهم من جملة من الروايات وأن استعمال الطيب هو محرم على المحرم بهذه الأنحاء من الاستعمال. مثلا جاء في صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة. فدلت هذه على أن المحرم لا يجوز له أن يشم الرائحة الطيبة. نعم، الرائحة الخبيثة هذه سيأتي أنه لا يجوز له أن يمسك أنفه عن شمها، وطبعا بناء على أنه يمكن القول بأنه لا فرق بين الإمساك والأكل، يعني بين الشم والأكل وغير ذلك، يمكن أن يتعدى إلى بقية أنحاء الاستعمال، استعمال الطيب. وفي بعض الروايات هكذا ورد: واتق الطيب في زادك، واتق الطيب في زادك، يعني أكل ما يجوز أن تأكل ما فيه طيب. وفي بعضها: لا تمس شيئا من الطيب. وفي بعضها هكذا: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها. جمرت، شنو جمرت؟ يعني
الاحتراق في جمر، يعني بقى من عندي.
لا، جمرت يعني بخرت بالعود، تجمير. أي هذا يقول له خليت ثيابي يعني مع أثواب قد جمرت. شلون يخلونها قبل العطر هذه
بس
الثياب؟
يخلوا
يجمروها،
بالملابس. نعم
يجمروها. شنو الثياب؟ شلون يعطروها؟ يعبرون عنها تجمر. هذا العود يحرقوه، هذا بخور العود يحرق ويخلون الثياب بحيث هذا البخور يصير بالثياب. هذا يعبر عنها جمرة، معطرة يعني مطيبة. فقال له: أنا خليت ثياب إحرامي مع ثياب قد جمرة، بالتالي هو راح يصير بها رائحة طيبة، هذه رائحة العود راح تنتقل لها. هذا شنو حكمها؟ قال: فهكذا، فأخذ من ريحها. قال: فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها، هذه اللي تلبسها إلى أن يذهب منها هذه الرائحة الطيبة، تشرها بالريح إلى أن تذهب منها الرائحة الطيبة. فإذا هذه واضحة في أنه ما يكون عليه أثر الطيب هذا لا يجوز لبسه، باعتبار أن هذه فيها أثر الطيب حيث جعلت مع الثياب التي جمرت. هذا تجمير بلي. هذا الشيء بالشيء يذكر، ذكرت رواية، هذا عبد الله ابن الزبير كان هو يعيب على الشيعة في قضية زواج المتعة من النساء، فكان يلح على عبد الله ابن عباس، يلح عليه كثيرا في هذه المسألة. عبد الله بن عباس هم رجل أهل يعني نظر وأهل علم، فيقيم له الأدلة على جوازها من القرآن من السنة، هذا ما يقنع، هدف التشنيع على الشيعة. فطبعا أمه أسماء ناهيته أن يجادل واحد من بني هاشم، قالت له: ذولي أنت لا، أنت لست ندا لهم، فلا تحاول أن تناظرهم، لا تحاول تجادلهم. بس هو بعد باعتبار هذا من أشد الحاقدين على أهل البيت صلوات الله عليهم، فيناظر عبد الله بن عباس ويجادله ويحاول أن يشنع على الشيعة في هذه المسألة. عبد الله بن عباس بعد لما يستنفذ الأدلة ويقدم أدلة مقنعة والمقابل معاند، شو يسوي له بعد؟ يستعمل له طريقة الكي. قال له: سل أمك كيف جمعت المجامر بينها وبين أبيك. هذا ظل مستغرب، شنو كيف جمعت المجامر بينها؟ اجى الأمة قال لها: تعالي. عبد الله بن عباس ما يتكلم عبر، انت شلون تزوجتي ابوي؟ انت والزبير شلون تزوجته؟ فلح عليها كذا، قالت له: شنو سبب هذا السؤال؟ قال لها: هكذا قال لي عبد الله بن عباس، انه قال لي: سأل امك كيف جمعت المجامر بينها وبين ابيك. هذه ليله الدخله قبل شو يسوون؟ اخوي يعطرون المكان، يجمروه بعد، اخوي ماكو مطيبات من هذا القبيل، يحرقون هذا العود وما شابه ذلك، هاي العطور المتعارفة، جمر يسوون ويخلون عليه بخور، وهذا إلى اليوم موجود. فاعترفت له، قالت له: احنا تزوجنا منقطع، أول زواجهم كان منقطع. حس الرواية مو ببالي أنا أنه هو عبد الله ابن متعة، على الأكثر أنه هو عبد الله ابن متعة، يعني تزوجوا منقطع صار عندهم عبد الله، وبعد ذلك عقدوا عقد دائم، ألقمه حجرا. فهذا الشاهد أنه قال على هذا جمرت، جمرت تجمير، هذا يقصد من هذا يعني تبخير الملابس أو المكان. بلى، هذه النقطة الأولى. النقطة
المفروض هذا كان ابن متعس ابن خير شاش ماله.
اي محسن. بعد هذا ازداد حقدا على اي على اهل البيت وعلى القائلين بهذا التشريع. هذه النقطة الأولى. قال يحرم على المحرم استعمال الطيب شما وأكلا وإطلاعا وصبغا وبخورا، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه. النقطة الثانية، هل حرمة الطيب تختص بأفراد أربعة من الطيب، وهي المسك والعنبر والزعفران والورس، أو خمسة بإضافة العود، أو لا أن الحرمة هي تشمل كل أنواع الطيب؟ الجواب، الحرمة تشمل كل أنواع الطيب، فإن الوارد في الروايات، وإن كان هذه الأنواع الأربعة أو الخمسة كما جاء في صحيحة عبد الغفار، قال سمعت أبا عبد الله صلوات الله عليه يقول الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس، هذا الذي ورد في الرواية، هذا العناوين الأربعة، ولكن رغم ذلك يتعدى إلى كل طيب ولا يقتصر على هذا الطيب، فالحرمة تشمل كل أنواع الطيب بما فيها العطور المتعارفة في زماننا، وذلك لهذه النقطة، وهو أن الروايات وإن ذكرت هذه الأفراد الأربعة أو الخمسة، ولكن من الواضح أن ذكرها لتلك الأفراد من باب أنها هي الفرد البارز للطيب في ذلك الزمان، الروائح الطيبة والعطور المتعارفة في ذلك الزمان هي هذه التي ذكرها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولا يحتمل أن الحرمة تختص بتلك ولا تشمل العطور في زماننا التي هي أشد رائحة وأشد طيبا من تلك العطور، هذا لا يحتمل ولا يحتمله فقيه، فبالتالي ذكر هذه الأربعة ليس من باب الحصر، وإنما ذكرت من باب أنها الفرد البارز في ذلك الزمان، حيث كان المتداول في ذلك الزمان من الروائح الطيبة هي هذه الأفراد المتعارفة التي ذكرها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا حرمة الطيب هي لا تختص بهذه الأنواع الأربعة، لذا يقول والمراد بالطيب كل مادة يطيب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها، بني أو غيرها عفوا، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها، حتى العطور المتعارفة كعطر الورد والياسمين والراسقي وما يشبهها على الأظهار، يعني كل العطور في هذا الزمان، بعد ما مقتصر الأمر على عطر الورد والياسمين والراسقي، لأن العطور ما شاء الله أنواع لعله لا عد ولا حصر لها، فكل هذه مشمولة للحرمة. النقطة الثالثة، يستثنى من حرمة الطيب خلوق الكعبة، وهو طيب خاص يتخذ من الزعفران وغيره، مواد هذه تخلط مع الزعفران وتطيب بها الكعبة، تطلع بها الكعبة، هذه مستثنات استثنتها الروايات، حيث ورد في بعض الروايات هكذا، مثلا ما رواه ابن أبي عمير عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب، يعني إذا لاقى الثوب يغسل ثوبه من عنده المحرم؟ قال لا. قال لا هو طهور. ثم قال الإمام صلوات الله عليه: إن بثوبي منه لطخا، لطخ مقدار من خلوق الكعبة باقي على ثوبي. وفي صحيحة عبد الله بن سنان ورد هكذا: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم، قال لا بأس به ولا يغسله فإنه طهور. فهذه الرواية صريحة وواضحة في استثناء خلوق الكعبة من حرمة الطيب. قال: ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة، وهو طيب كان يتخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة المعظمة. طبعا إلى اليوم هم يطلون الكعبة بنوع من الطيب مميز، هسه هو نفس خلوق الكعبة شيء آخر، لكن حتى هذا الموجود اليوم يستثنون الفقهاء منه. سماعة السيد يقول هذا مستثنى، يجوز للمحرم أن يشمه، وإذا صار على ثيابه على بدنه لا يجب عليه إزالته. يطلى به الكعبة المعظمة، فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه. وإن أصابهما الثياب والبدن، إذا أصاب هذا الخلوق، لم تجب إزالته بغسل أو نحوه. الروايات صريحة في ذلك. مسألة 238، هذه المسألة تشتمل على 3 أو 4 نقاط. النقطة الأولى: الرياحين التي هي عبارة عن النباتات الطرية ذات الرائحة الطيبة التي غالبا ما تستعمل للشم، هذه الرياحين ما هو حكمها؟ هل يجوز للمحرم أن يشمها أو لا يجوز له ذلك؟ الرياحين هي على قسمين: برية تنبت في البر، وهي من قبيل الشيح والقيصوم والخزامي والأذخر وأشباه ذلك، هذه رياحين برية ذات رائحة طيبة، نباتات تنبت في البر. والقسم الثاني رياحين غير برية كورد القداح مثلا وورد الجوري وما شابه ذلك والراسقي وغير ذلك. أما بالنسبة إلى الرياحين البرية فقد دلت الروايات على جوازها للمحرم وتعد من الاستثناء، فجاء في صحيحة معاوية بن عمار قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: لا بأس أن تشم الأذخر والقيصوم والخزامة والشيح وأشباهه وأنت محرم. الرواية صريحة على استثناء هذه الرياحين البرية، ذكر مصاديق منها وقال وأشباه هذه، يعني أشباهها مما ينبت في البر من قبيل هيكون. إذن الرياحين البرية كلها تكون مستثناة. وأما بالنسبة إلى الرياحين غير البرية فهذه يحرم على المحرم أن يشمها، مثل هذا النعناع قلنا والجوري والراسقي ما شابه ذلك، هذه يحرم على المحرم أن يشمها، وذلك لدلالة الروايات على حرمتها، كما جاء في رواية حريز عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به. وفي صحيحة عبد الله بن سنان ورد هكذا: لا تمس ريحانا وأنت محرم، ولا شيئا فيه زعفران ولا تطعم طعاما فيه زعفران. الرواية صريحة حيث أن الإمام نهى عن مس الرياحين. واضح المقصود من مس الرياحين، مقصود هو أن يشمها ويتلذذ برائحتها الطيبة. فإذن الرياحين البرية دلت الروايات على جوازها، أما غير البرية فدلت على حرمتها. قال مسألة 238: يحرم على المحرم شم الرياحين. يا رياحين هذه غير البرية، وهي شنو الرياحين؟ وهي نباتات. هذا بالصوم يسألون أنه أكو كراهة شم الرياحين، يقولون الصائم يجوز داني، يسألون يجوز داني شم الطيب، هذا العطر يجوز له ما يجوز؟ نقول جائز، بي كراهة؟ لا، حتى كراهة ما بي. المكروه هو شم الرياحين، هاي النباتات ذات الرائحة الطيبة، النباتات الطرية مثل جوري، راسقي، ياسمين، ذن النباتات البرية قيصوم، خزامة وغيرها، هذني هن اللي مكروهات للصائم أن يشمهن. أما العطور هذه المتعارفة هذه ليست من الرياحين، هذا طيب ولا يحرم ولا يكره للصائم أن يستعمل الطيب. قال: وهي نباتات تفوح منها رائحة طيبة وتتخذ للشم، سواء التي يصنع منها الطيب كالياسمين والورد وغيرها، ويستثنى منها بعض أقسامها البرية. هذا الرياحين البرية قلنا هذه جائزة، كالشيح والقيصوم والخزامة أو الخزامي والإذخر وأشباهها، فإنه لا بأس بشمها على الأظهار. طيب، النقطة الثانية: هل يجوز للمحرم أن يأكل الفواكه ذات الرائحة الطيبة مثل الموز، التفاح، البرتقال وغير ذلك من الفاكهة ذات الرائحة الطيبة أو لا يجوز؟ نقول نعم، يجوز له أكل الفواكه ذات الرائحة الطيبة، باعتبار أن المحرم على المحرم هو عنوان الطيب، ومن الواضح أن الفواكه ليست مصداقا للطيب. لا يصدق على أكل الفاكهة أنه أكل للطيب، كما أنه لم يرد تحريم لعنوان الفاكهة ذات الرائحة الطيبة، فلا يشملها عنوان الطيب ولا هي من العناوين التي وردت بخصوصها وتكون محرمة، فبالتالي تجري البراءة عن حرمة أكلها، بل قد يقال بوجود الدليل المجوز على أكل الفواكه الطيبة وهو موثقة عمار، حيث ورد فيها: سألته عن المحرم يأكل الأترجة. الأترجة هذا البرتقال أو السندي، بس البرتقال هو المعروف عن الأترج، مو بس ما أدري، يعني سمعت يقول السندي المقصود من الأترج، فبالنتيجة ربما أن اثنينهن يسموهن مثلا أترج، بالنتيجة واثنينهن به رائحة طيبة، فيقول: سألته عن المحرم يأكل الأترج، قال: نعم يجوز له أن يأكل. قلت له: له رائحة طيبة، قال: الأترج طعام ليس هو من الطيب. هذا شوفها من لو حتى ذا برائحة طيبة، بس بالتالي عنوان الطيب خو لا ينطبق عليه، فيجوز أكله لأن المحرم هو عنوان الطيب. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة: الأحوط وجوبا للمحرم أن لا يشم رائحة الفاكهة الطيبة حين الأكل، لابد أن يمسك أنفه عن شمها، ما يشم رائحته، من يأكل برتقال مثلا، يأكل تفاح، لابد أن يمسك عن شمها. ويمكن الاستدلال على هذا الاحتياط بصحيحة علي بن مهزيار، ورد فيها: سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه، قال يمسك أو يمسك عن شمه وتأكله. يقول سأل ابن أبي عمر دنين وكلا للمحرم يأكلهن لو ما يأكلهن؟ ابن أبي عمر قال بلي وكلا، لكن بشرط شنو؟ أن تمسك عن شمها. وهكذا في مرسلة ابن أبي عمير رواية ثانية يرويها ابن أبي عمير عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، رواية مرسلة. هذا الأولى صحيحة لكن الثانية مرسلة. قال سألته عن التفاح، ابن أبي عمر يسأل الإمام عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه، فقال يمسك على شمه ويأكله. ذني يحتمل أنه رواية واحدة مو روايتين، فأن الراوي واحد في الأولى والثانية وهو ابن أبي عمير، والألفاظ هم متقاربة، فيحتمل ذني رواية واحدة. وهذه الثانية ضعيفة لا تصلح للاستدلال، والأولى يحتمل أن الذي أجاب عن السؤال الذي سأله علي بن مهزيار هو ابن أبي عمر نفسه، هو ابن أبي عمر هو الذي أجاب عن السؤال، حيث قال سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج. قال من قال؟ الظاهر هو ابن أبي عمر قال يمسك عن شمه وتأكله، فيحتمل أن المجيب منه ونفس ابن أبي عمر مو الإمام، ما ذكر الإمام، بالتالي هذا اجتهاد يكون من ابن أبي عمر، فلا نجزم أن هذا كلام الإمام، إلا اللهم يبنى على أن ابن أبي عمر لا يتكلم من كيسه ومن اجتهاده، وأن كل كلامه هو عن الإمام صلوات الله عليه. هذا مو واضح يعني هالشكل، ما يحكي اجتهادات ابن أبي عمر وعالمه راوي، فهذا بعيد. بالتالي الثانية مرسلة، الأولى أكو احتمال مو الإمام مجيب، فمن هنا يصار إلى الاحتياط أنه عندما تؤكل الفواكه الأحوط وجوبا أن يمسك عن شمها ولا يفتى طبقا لهاتين الروايتين، خصوصا مع احتمال أنهما رواية واحدة، وتجي مشكلة أنه في هذه الموارد لتجينا رواية مسندة ونفس رواية مرسلة، بالتالي هذا ابن أبي عمير يعني هو سمحها من الإمام ونقلها، لو سمحها من واحد ذاك الواحد راويها من الإمام، إذا كان سامحها من واحد وهي مرسلة بعد يعني الواحد منه ما نعرفه، ثم أنه شون ابن أبي عمر يعني مرة هو يسمع الرواية وينقلها مباشر ومرة ينقلها عن شخص آخر، خو إذا كان حاضر وموجود خو ينقلها هو يقول أنا سمعت الإمام، شنو معنى أن ينقلها عن شخص آخر؟ فأكو كلام طويل عريض في هذه القضية. قال وأما الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل والنعناع فيجوز للمحرم أكلها يعني، ولكن الأحوط وجوبا الإمساك عن شمها حين الأكل. واضح؟ يعني يمس لا يشم رائحتها الطيبة. طيب هسه هذا ما أدري شو هسه عجبها النعناع، المقصود من هذا يعني مثل الريحان، هذا يدخل بالرياحين. النعناع شنو المقصود منه؟ سمعت السيد جعله من الفاكهة، من الفواكه جعله، من الخضروات عفوا، من الخضروات بل الفواكه والخضروات بل ما بها مشكلة، قال من هذه الناحية. نعم الرياحين هذا لا تعد من الرياحين، النعناع ليس من الرياحين بل إنما من الخضروات، بل هذه التي تؤكل يعني لا تتخذ للشم. الرياحين الغاية من عدها مثل الرازقي والجوري هو أن تتلذذ بشمها، أما هذه من الخضروات ذات الرائحة الطيبة. طيب النقطة الرابعة والأخيرة هذا الحكم حكم الفواكه وأنه يجوز أكلها ولكن يمسك المحرم عن شمها، هذا لا يختص بالفواكه بل يشمل الأدهان الطيبة ذات الرائحة الطيبة وليست المطيبة، مو خلين طيب عليه، لا هي رائحتها طيبة مثل الدهن الحر مثلا، دهن الحر ورائحته طيبة، مو أنه مخلين عليه هيل مثلا أو مطيبات وصارت رائحته، واضح المطيب لا يجوز شربه أو أكله، المطيب لا يجوز شربه أو أكله، لأنه المطيب شنو معناه؟ مخلي له طيب، فبالتالي تأكل الطيب أنت وتشرب الطيب وهذا محرم. كلام في أنه لا هو بذاته طيب مثل الفاكهة، الفاكهة هي ذاتها بذاتها رائحتها طيبة، الأدهان التي تكون رائحتها طيبة هي طيبة وليست مطيبة، هذه حكمها حكم الفواكه، فيجوز أكلها ولكن يمسك المكلف عن شمها. ومن قبيل هذا التمن العنبر مثلا، تمن العنبر رائحته طيبة، هذا هو طيب مو مطيب، مو مخلي له هيل مثلا او مخلي له فد توابل، اذا يخلوه له اخو ما يجوز اكله، لا هو ما مخلي له فد شيء، فرائحته طيبه هذا يجوز اكله ولكن الاحوط الامساك عن شمه. واضح؟ ولعل الوجه في ذلك مع انه ماكو روايه، روايه وردت وين؟ بالفاكهه، لم ترد الروايات في هذا الادهان الطيبه وما شابه ذلك، لعل النكته وهذا. أن الإمام عندما سئل عن الأتروج وقال له عمار، الإمام جوز أكل الأتروج، ثم عمار قال له له رائحة طيبة، الإمام ماذا أجاب؟ قال الأتروج طعام ليس هو من الطيب. هذا يفهم منه أن كل طعام فيه رائحة طيبة ولا يصدق عليه عنوان الطيب ليس من الطيب، هذا يجوز أكله، يجوز أكله من هذه الناحية، ما مختص الإمام هكذا قال الأترج طعام ليس هو من الطيب، هذا يفهم منها قاعدة عامة أن كل طعام ليس من الطيب يجوز أكله وإن كان فيه رائحة طيبة. نعم الأحوط وجوبا الإمساك عن شمه لما ورد في الفواكه لنفس تلك النكتة. لذا يقول وكذلك الحال في الأدهان الطيبة، فإن الأظهر جواز، فإن الأظهر جواز أكل ما يطعم منها ولا يعد من الطيب عرفا، وإلا لا عد من الطيب لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. واضح؟ سشنو هاي الأدهان اللي تعد من الطيب؟ قد يقال دهن الورد مثلا، قد يقال دهن الورد هذا قد يقال من الطيب، هو طيب بنفسه لكن قد يقال هو شنو أيضا طيب، فإذا صدق عليه عنوان الطيب عرفا هذا لا يجوز أكله. أما الأدهان الطيبة قلنا مثل الدهن الحر مثلا، هذا دهن طيب وليس مطيب، ولكن الأحوط لزومان أن يمسك عن شمها حين الأكل. وهذا بعد ما مختص بالأدهان، قلنا كل طعام، هذا الرز تم العنبر مثلا هذا رائحة طيبة يجوز أكله ولكن يمسك عن شمه، فكل طعام فيه رائحة طيبة يجوز أكله ولكن الأحوط الإمساك عن شمه. مسألة 239 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.